الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في المسألة الأولى من مسائل ملاقي أحد أطراف الشبهة، والمسألة الأولى ما إذا كانت الملاقات والعلم بها بعد العلم الإجمالي، يعني أولا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم تحصل الملاقات لأحدهما ثم أعلم بالملاقات. هنا قلنا الأساس البحث أو النتيجة يعني تبتني على كيفية سراية النجاسة من الملاقى إلى الملاقي. إذا قلنا بنحو السببية، يعني أن الملاقات صارت سبب لتنجس الملاقي بملاقاته للملاقى، فهنا تكون النجاسة الموجودة في الملاقي نجاسة جديدة حادثة، وعندما نشك في تحققها نستصحب عدم التحقق، وذلك لأن التنجس بالنسبة إلى الملاقي يتوقف على ملاقاته للنجس، فإذا هو عندنا مركب ملاقات وأن تكون الملاقات للنجس. عندما أشك أن هذا نجس أو ليس بنجس، لأني أشك أنه هل لاقى النجس أو لم يلاق النجس، فموضوع التنجس لم يحصل، ولهذا أجري أصالة عدم التنجس. أما على المبنى الآخر، إذا قلنا بأن السراية هي نوع من توسعة النجس، نفس النجس كان محدودا الآن صار موسعا منتشرا، هنا النجاسة هي نفسها، يعني ليست هناك نجاسة حادثة حتى أشك أنه هل حدثت النجاسة أو لم تحدث، وإنما النجاسة توسعت، فعليه الملاقي يأخذ حكم الملاقى بعينه لأن النجاسة هي عينها. فعندما نعلم إجمالا بنجاسة هذا ألف أو باء ثم جيم لاقى ألف، فهنا أعلم إجمالا بنجاسة ألف وجيم أو باء، فعليه يتنجز العلم الإجمالي. الدليل بالنسبة إلى القول الأول قدمنا الكلام فيه، بالنسبة إلى هذا المبنى الثاني، المبنى الثاني اعتبر أن نجاسة الملاقي هي عينها نجاسة الملاقى، من قبيل انقسام الإناء إلى قسمين. إذا إناء ألف في المثال قسمناه إلى ألف وجيم، هو نفسه قسمناه، هنا تقول عندي علم إجمالي بنجاسة ألف وجيم أو باء، والعلم الإجمالي يكون منجز بلا إشكال. نفس الكلام يقول فيما إذا كان ملاقي وملاقى، لأن النجاسة هي عينها، فنفس العلم الإجمالي بين ألف وباء هو يأتي بين ألف وجيم أو باء. استشهدوا على ذلك، على أنه هذه النجاسة هي عينها، بهذا الخبر الذي يرويه عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر، الرواية طبعا بإسناد الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال: وقعت فأرة في خابية فيها سم أو زيت، فما ترى في أكله؟ طبعا السؤال ليس عن مجرد الوقوع، لأن الفأرة ما دامت حية ليست نجسة، وإنما ماتت كما يظهر من الجواب، يعني ماتت في هذا السمن أو ماتت في هذا الزيت. يقول: قال فقال له أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله. فقال له الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها. قال فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء. جهة الاستدلال أن الإمام عليه السلام هنا في الأخير قال له: إن الله حرم الميتة من كل شيء. من الواضح أن السائل عندما يسأل لا يريد أن يأكل الفأرة مع السم أو مع الزيت حتى يقال له إن الله حرم الميتة من كل شيء، هو يريد أن يأكل السم أو الزيت الذي لاقته الفأرة الميتة. مع ذلك الإمام عليه السلام عبر إن الله حرم الميتة. المحرم هنا الآن الكلام عن الزيت عن السم، الإمام عليه السلام قال إن الله حرم الميتة، يعني جعل هذا الملاقي للميتة بحكم الميتة نفسها. هذا معناه أن انتقال النجاسة من النجس إلى المتنجس أو من المتنجس الأول إلى الثاني هو يأخذ نفس حكمه، يعني هو عينه، النجاسة هي عينها، ولهذا الإمام قال إن الله حرم الميتة من كل شيء. فعليه هذه الرواية تدل على أن الملاقي، أو نقول بعبارة أخرى، نقول أن انتشار النجاسة هي بنفسها تنتشر، نفس النجاسة تنتشر، يعني نفس النجاسة تنتقل، وليس هناك نجاسة أخرى جديدة تحدث. هذا الذي استفيد من الرواية. طبعا الرواية وقعت موقع الإشكال من جهة السند والدلالة. أما من جهة السند ففيها عمرو بن شمر. عمرو بن شمر قال عنه: النجاشي ضعيف جدا. طبعا هو هناك أوجه لتصحيحه أنه من رواة كامل الزيارات على مبنى السيد الخوئي السابق، وعلى مبنى من يقول به مطلقا، وهو أيضا عنده روايات في تفسير علي بن إبراهيم، أيضا يأتي على مبنى السيد الخوئي رحمه الله رواة تفسير علي بن إبراهيم ثقات، ولكن هذه الأوجه لا تصلح وجها حتى على حسب مبنى السيد الخوئي، لأن مبنى السيد الخوئي السابق في الكامل أو في التفسير عدم وجود معارض، يعني إذا شخص لم يذكره الرجاليون بطعن ولا توثيق، ولكن روى عنه في الكامل أو روى عنه المحدث القمي، فهنا نحكم بوثاقته. هنا ضعفه النجاشي، قال ضعيف جدا. ما أنه ضعيف جدا فهذه المعارضة تدل على عدم الوثاقة، أو لا يثبت من خلالها وثاقته. طبعا يمكن أن يقال هناك كلام وبحثه في محله، أنه وجه تضعيف النجاشي ما هو؟ هل هو تكذيب له في الواقع أو لاتهامه بالغلو؟ وهذا بحث آخر، يعني يحتاج له وقت ثاني. المهم الرواية من حيث السند لا تخلو من شيء لوجود عمرو بن شمر فيها. هذا من ناحية السند. من ناحية الدلالة، الرواية ليست في صدد بيان أن النجاسة الحاصلة من الملاقات للميتة هي تحمل عنوان نفس الميتة، وإنما هذا السائل يظهر منه أنه قال هذا الشيء الآن الحيوان الصغير البسيط يقع في هذه الخابية من السمن، أترك هذا السمن كله على حساب هذا الحيوان الصغير. يعني تعبير الناس الآن ما يسوى، يعني حيوان صغير ما يسوى أن أترك الخابية كلها. فالإمام عليه السلام يقول له أنك لم تستخف بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء، سواء كانت حيوان صغير حيوان كبير، بما أنه ميتة فهو محرم، وهذه الميتة بما أنها نجسة فتنجست الخابية فتكون الخابية أيضا محرمة. فالتعبير إن الله حرم الميتة من كل شيء لا يرجع إلى نفس الزيت أو نفس السمن على أنه يعامل معاملة الميتة، وإنما إلى نفس هذا الحيوان الصغير الذي استهون به واستخف به، يقول لا هذا حرام، هذا ميتة، وما أنه ميتة نجسة فينجس فلا تأكل السمن. فإذا الرواية فقط تدل على أن السمن يتنجس بنجاسة الميتة، ولا يدل على أن الميتة نفسها انتشرت بحيث صارت الآن كل هذه الخابية تعتبر ميتة. إذا هذا الوجه لا يصلح أن يكون وجها. هناك وجه آخر للقول طبعا بوجود علم إجمالي بين الملاقي والملاقى من طرف وبين الطرف الآخر بحيث يتنجز العلم الإجمالي، ولو الآن بغض النظر عن أصل معنى السراية ما هو. الوجه الأول يرتبط بمعنى السراية، وطبعا الوجه الأول يصير مردود بالوجه السابق بأنه من خلال الآثار المترتبة على النجس وعلى المتنجس نعرف أن المتنجس غير النجس، كما مثلنا بمثال النجاسة لو ولغ الكلب في إناء. الوجه الثاني الآن المذكور، الوجه الثاني يقول بعد الملاقات بين الإناء ألف والإناء باء صار عندنا علم إجمالي جديد. هذا العلم الإجمالي يكون بين الملاقي وبين الطرف الآخر. العلم الإجمالي الأول أعلم إجمالا بنجاسة ألف أو باء، هذا العلم الإجمالي الأول. الآن جيم لاقى ألف، صار عندي علم إجمالي جديد بين جيم وبين باء، بين الملاقي وبين الطرف الآخر، بحيث لو فرض أن ألف بعد الملاقات انعدم، جيم لاقى ألف ثم ألف انعدم، الآن تقول بالوجدان عندي علم إجمالي إما بنجاسة جيم أو بنجاسة باء، يعني الملاقي أو الطرف الآخر. هذا العلم الإجمالي بالوجدان تراه موجود. إذن الملاقات سببت في حدوث علم إجمالي جديد غير العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الجديد أيضا يكون منجزا. نعم، لو فرضنا أن هذه الملاقات صارت بعد انعدام الطرف الآخر اللي هو باء، هنا هذا العلم الإجمالي لا يفيد. يعني نصور هكذا، عندنا أولا علم إجمالي بنجاسة إما ألف أو باء، ثم باء انعدم، جيم لاقى ألف. الآن هذا العلم الإجمالي الجديد بين جيم وباء، يعني بين جيم والطرف الذي انعدم، علم موجود وجدانا لكن لا يؤثر لأنه وجد بعد انعدام باء، فلا يكون عندي علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. إن كانت النجاسة في ألف فانتقلت إلى باء فيصير باء نجس ويجب الاجتناب عنه. بين ألف وجيم كانت النجاسة في ألف انتقلت إلى جيم ويجب الاجتناب عنه. أما إذا كانت النجاسة في باء فهنا منعدم، ما تقول يجب الاجتناب عنه. فإذا العلم الإجمالي بين جيم الملاقي وبين الطرف الآخر وهو باء هذا غير منجز، لأنه على أحد التقديرين يكون منجز وعلى التقدير الآخر لا يكون منجز. فليس هناك علم إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير. هذا الآن خارج عن محل بحثنا. محل بحث المستدل يقول ألف موجود وباء موجود، جيم لاقى ألف، عندي الآن علم إجمالي جديد بين جيم وبين باء. تقول أعلم وجدانا أعلم بنجاسة إما جيم وإما باء، هذا العلم الإجمالي أيضا منجز. هكذا صورت المسألة بحيث يجب الاجتناب عن الملاقي كما يجب الاجتناب عن الملاق. هذا الوجه أجاب عنه الشيخ الأنصاري قدس سره بما حاصله، يقول بأن هنا عندنا أصلان عرضيان وعندنا أصل طولي. أصالة الطهارة في ألف مع أصالة الطهارة في باء أصلان عرضيان يتعارضان ويسقطان. أصالة الطهارة في جيم في الملاقي، أصالة الطهارة في جيم هذه مسببة عن ألف، يعني الشك في طهارة جيم ونجاسته مسبب عن الشك في طهارة ألف ونجاسته. إذا كان ألف نجس فجيم يكون نجس، إذا كان ألف طاهر يكون جيم طاهر. فإذا هذا أصل مسببي، إذا كان أصل مسببي يكون محكوم للأصل السببي. أصالة الطهارة في ألف حاكمة على أصالة الطهارة في جيم، بما أن أصالة الطهارة في جيم محكوم لا تأتي النوبة له ما دام أصل الطهارة في ألف يجري عليه. أصالة الطهارة في ألف تتعارض مع أصالة الطهارة في باء يسقط، لما سقط وصلت النوبة إلى أصالة الطهارة في جيم الذي هو الملاقي. أصالة الطهارة في الملاقي لا معارض له، فينحل العلم الإجمالي الثاني. فإذا المستدل يريد أن يثبت علم إجمالي جديد ويكون هذا العلم منجزا. الشيخ الأنصاري قدس سره يقول نعم علم إجمالي جديد موجود، ولكن الأصل فيه لا يجري معارضا للأصل في باء، لأنه في طول ألف، ما دام ألف موجود أصالة الطهارة في جيم لا تأتي، لا تصل النوبة إليها. إذا سقطت أصالة الطهارة في ألف يعني سقطت أصالة الطهارة في باء، يعني أصالة الطهارة في جيم تكون سالمة عن المعارض. هذا ما أجاب به الشيخ. هنا لجواب الشيخ جواب وسمي بالشبهة الحيدرية تشبيها للشبهة العبائية التي سيأتي إن شاء الله الكلام فيها. الشبهة الحيدرية تنسب للسيد حيدر الصدر والد السيد محمد باقر الصدر قدس سرهما، تنسب له هذه الشبهة الحيدرية. الحاصل هذه الشبهة يقول بأنه في كل من الأصلين الإنائين الأولين يوجد عندنا في ألف أصالة طهارة وأصالة طهارة في الاثنين، هذا الآن مسلم. عندنا فيهما أصلان طوليان لهما وهو أصالة الحلية في كل منهما، عندي أصالة الطهارة في ألف وعندي أصالة الطهارة في باء. أصالة الطهارة في ألف أصالة الطهارة في باء يوجد هناك أصل مسبب عنهما وهو أصالة الحلية. يعني أشك في حلية الإناء ألف لأني أشك في طهارته ونجاسته. هذا أصل طولي لا يأتي ما دام الأصل السابق موجود وهو أصالة الطهارة. الآن في الفرض أن أصالة الطهارة في ألف تساقطت أو تعارضت وسقطت مع أصالة الطهارة في باء، وجدت الآن أصالة الحلية. أصالة الحلية في باء، أصالة الحلية في باء تصير في عرض أصالة الطهارة في الملاقي. أصالة الطهارة في الملاقي مسببة عن أصالة الطهارة في الملاقى. جيم أصالة الطهارة في جيم مسببة عن أصالة الطهارة في ألف. لما أصالة الطهارة في ألف سقطت جاءت أصالة الطهارة في جيم في الملاقي. هذه أصالة الطهارة في الملاقي في عرض أصالة الحلية في الملاقى في الطرف الآخر، هنا يتعارضان أيضا ويسقطان. فهذا العلم الإجمالي يتنجس. الشيخ يقول أن العلم الإجمالي انحل، السيد يقول لا، العلم الإجمالي لا زال متنجس. الثاني، نعم هنا أيضا يأتي بأنه سقط الآن أصالة الطهارة في جيم سقطت مع أصالة الطهارة مع أصالة الحلية في باء. تبقى عندنا أصالة الحلية في جيم لا معارض لها، فالنتيجة أيضا يجوز الاستعمال جيم من حيث أصالة الحلية لا من حيث أصالة الطهارة. فالنقطة الإشكال من السيد على الشيخ في تنجز العلم الإجمال أو في انحلال العلم الإجمالي الثاني بأصالة الطهارة. السيد يقول لا، العلم الإجمالي لم ينحل بالنسبة إلى أصالة الطهارة باعتبار أن أصالة الطهارة في الملاقي وإن كانت في طول أصالة الطهارة في الملاقى ولكنها في عرض أصالة الحلية في الطرف الآخر، فعليه العلم الإجمالي تنجز. ننتقل إلى أصالة الحلية، وهذا يختلف يعني من حيث الأثر مؤثر لما نحكم بالطهارة غير لما نحكم بالحلية. هناك عندنا موارد يشترط فيها إحراز الطهارة، ما لم تحرز الطهارة لا يجوز لك الوضوء، فهذا له دور. هذه سميت بالشبهة الحيدرية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.